والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا المساء وهذا اللقاء مع شرح مقدمة سنن ابن ماجه. وكما تعلمون بارك الله فيكم أنني من فترة بدأت قراءة الأحاديث الصحيحة أو الحسنة الواردة في هذه المقدمة إلى أن انتهيت إلى باب الفضائل، ووقفت عند ما جاء في فضل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وسأقتصر كما هو معلوم على ذكر الأحاديث الصحيحة أو الحسنة التي أوردها الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في فضائل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ولكني أود أن أقدم بمقدمة كما فعلت مع الشيخين الفاضلين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، أفعل أيضا مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان بن عفان، وما أدرانا ما عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. إنه شهيد في الجنة، شهيد بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، والله كأني أنظر إليه وأتخيل رجلا بلغ من السن ما بلغ، ولكنه كأني أرى رجلا رقيقا وديعا رفيقا حليما متواضعا إماما رحمه الله تبارك وتعالى. هناك مواقف متعددة، ويصعب استقصاء ما ورد في فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه، وسأقتصر على الأحاديث الواردة هنا في سنن ابن ماجة، ولكني فقط أود أن أشير إلى شخصية عثمان رضي الله تعالى عنه، إلى حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان رضي الله تعالى عنه، إلى مكانة عثمان رضي الله تعالى عنه بين أهل الإيمان وعلى رأسهم النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. يكفي أن أقول في عثمان رضي الله عنه ما قاله وأخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم من أنه رجل تستحي منه الملائكة. تأملوا أيها الأحباب معي مرة أخرى هذه الكلمة، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. وإليكم هذه القصة التي ترويها لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن الموضوع أو الحادثة وقعت في بيتها. تقول رضي الله تعالى عنها: بينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في بيته وقد كشف عن فخذيه أو ساقيه، يعني انحسر ثيابه فوصلت إلى فخذيه أو ساقيه وهو على هذه الحالة، استأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأذن له فجلس ما شاء الله أن يجلس، ثم قام وانصرف. والنبي عليه الصلاة والسلام على حالته التي هو عليها أو على جلسته وهيئته التي هو عليها دون أن يتحرك. ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه فاستأذن، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل فجلس ما شاء الله أن يجلس، ثم قام وانصرف. والنبي عليه الصلاة والسلام على هيئته وحالته لم يفعل شيئا. ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه، جاء الخليفة الراشد الزاهد، جاء أمير المؤمنين الذي مات شهيدا وقد أخبر النبي عليه الصلاة عنه بأنه في الجنة. جاء عثمان فاستأذن فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علم أن الذي يستأذن هو عثمان رضي الله تعالى عنه، كما علم من كان يستأذن ممن كان قبله. فلما عرف أن عثمان هو الذي يستأذن وأنه سيدخل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وسوى ثيابه، يعني جلس اعتدل إن كان متكئا، غطى فخذيه أو ساقيه صلوات الله وسلامه عليه، غطى ما كان مكشوفا منه وجلس، وقد هشل عثمان رضي الله عنه. فجلس عثمان ما شاء الله أن يجلس ثم قام وانصرف. دي حالة حادثة هيئة بتحكيها لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. لم يغب على أم المؤمنين أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموقف، فقالت له: استأذن عليك أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلم تهش له ولم تباله، لم تهش من الهشاشة والبشاشة وهما بمعنى واحد، يعني ما أطلقت وجهك له ويعني أشعرته بانبساط وسرور وهو جالس، ولم تباله يعني لم تكترث بمقدمه. ثم دخل عمر واستأذن فلم أيضا تهش له ولم تباله كما فعلت مع أبي بكر. فلما استأذن عثمان جلست وسويت ثيابك وهششت له، يعني فعلت فعلة لم تفعلها مع من سبق. فماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر هذا الموقف منه على أم المؤمنين عائشة، كأنه يقول حقا دخل أبو بكر وأنا على هيئتي لم أتحرك، دخل عمر وأنا على هيئتي لم أتحرك، فلما دخل عثمان رضي الله عنه تغيرت الهيئة، تغيرت الحالة، جلس سوى ثيابه صلى الله عليه وسلم، هش في وجهه، اهتم به، أظهر له اهتماما خاصا. سألت أم المؤمنين عائشة عن سبب ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله أكبر، ما أجمل هذه العبارات، وتدفعني هذه الكلمات إلى أن أقول تبا وخسر قوم نالوا من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو رجل تستحي منه الملائكة. ملائكة، أنا لا أعقد مفاضلة الآن بين الملائكة وبين غيرهم من الأنبياء أو صالح البشر، ولكن يكفي أن نعلم أنهم ملائكة الرحمن الذين لا يفترون عن عبادة الله عز وجل ولا يقعون في إثم أو خطيئة أو معصية، وقد أخبر الله عنهم بصفات حميدة جليلة، منها يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون إلى غير ذلك. هذا الصنف من المخلوقات، المخلوقات الكريمة الفاضلة التي خلقت من نور، تستحي من رجل في هذه الأمة، تستحي من عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن عثمان رجل حيي يستحي، والنبي عليه الصلاة والسلام تغيرت جلسته في مقابلة عثمان رضي الله عنه لأنه حيي، وقال بأنه يخشى أن يقابله على هيئته وتكون لعثمان رضي الله تعالى عنه حاجة فيذهب وينصرف دون أن يقضيها، لأنه لن يتكلم عنها لشدة حيائه رضي الله تعالى عنه. هذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا هو عثمان الذي وقف وجاهد في سبيل الله عز وجل، اشترى بئر روما رضي الله عنه بماله، كان كثيرا النفقة في سبيل الله، قيل بأنه كان كل أسبوع رضي الله عنه يعتق عبدا لله تبارك وتعالى، يجعله حرا لوجه الله تبارك وتعالى. وقبل أن أقرأ الأحاديث التي هنا أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان رضي الله تعالى عنه بالشهادة على بلوى تصيبه، ورضي عثمان بذلك وطلب من ربه أن يعينه على الصبر على هذا الأمر العظيم. وسأتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى كما هي العادة عن بعض المطاعم لأني أتكلم عن خليفة بعد مقتله قتل شهيدا رضي الله عنه بعد مقتل عمر أيضا انفتحت الفتن على المسلمين وتغير الحال في عهد أمير المؤمنين عثمان وقتل مظلوما بسبب الفتن رضي الله تعالى عنه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان وبشره بالجنة بالشهادة على بلوى تصيبه رضي الله تعالى عنه. وفي ذلك يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيح يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حائط رجل من الأنصار يعني في المدينة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام جالس في حائط يعني في بستان لرجل من الأنصار وقد أغلق باب هذا البستان فجاء رجل يستأذن للدخول على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن معه ائذن له وبشره بالجنة الباب مغلق والنبي عليه الصلاة والسلام ليرى من خلف الباب ولكنه قال لأحد صحابته ممن كان معه افتح الباب للطارق افتح الباب لمن يستأذن وبشره بالجنة شهادة صدق شهادة حق من النبي عليه الصلاة والسلام ففتح فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه فبشره بالجنة فدخل وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء طارق آخر يدق فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في داخل البستان قال أذن له وبشره بالجنة ففتح الفاتح فإذا هو عمر رضي الله تعالى عنه فبشره بالجنة وهذا يدل قبل أن آتي إلى ما بعد يدل على أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من رجال الجنة خلاص مسألة منتهية رضي الله تبارك وتعالى عنهم وشهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهما في الجنة كما شهد لغيرهما ممن جاء له ذكر في ذلك جاء الرجل الثالث يطرق أيضا باب هذا البستان يود الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه هذا الذي يطرق هذا الذي يدق هذا الذي يريد أن يدخل افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه مصيبة ستقع له ففتحه فإذا هو عثمان رضي الله عنه طبعا الذي يفتح لا يعرف من وراء الباب والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من قبل ربه وقد علم لا شك من خلال الوحي أن الذي يطرق الباب هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ولذلك قال له افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ففتح الفاتح الباب ثم بشر عثمان رضي الله تعالى عنه بالجنة على بلوى تصيبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رضي الله تعالى عنه اللهم صبرا أو الله المستعان وردت الكلمتان عن عثمان رضي الله تعالى عنه بلوى شيء عظيم مصيبة ستقع فعثمان ماذا يفعل يسلم لأمر ربه ومولاه ده خبر من النبي عليه الصلاة والسلام يبشر بالجنة على بلوى تصيبه فيسأل الله عز وجل الصبر والثبات اللهم صبرا وفي رواية أنه قال الله المستعان وفي كلا الأمرين هو يطلب من الله أن يصبره ويستعين بالله عز وجل على هذه المصيبة التي ستلحق به حتى يذهب شهيدا إلى الجنة رضي الله تعالى عنه وإن شاء الله عز وجل لن أنتهي من حديث عن عثمان رضي الله عنه إلا بعد أن أذكر أمرين مهمين بعد ذكري لهذه الأحاديث ولو استدعى الأمر أن أتحدث عن ذلك في حلقة قادمة لابد أن أذكر المطاعم التي نال منها بعض الناس من أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه حتى نسد الباب على كل مفتر أفاك أثيم خاصة في هذه الأيام من قوم يطعنون على صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سأبين أيضا وسأذكر الروايات الصحيحة التي تبين كيف قتل عثمان رضي الله عنه وعلى يد من قتل، وكيف أنه أيضا قتل صابرا محتسبا رضوان الله تعالى عليه. وكأني بهذا أقول أبشر يا عثمان فلقد استجاب الله تبارك وتعالى لك. أنت قلت اللهم صبرا فرزقك الله الصبر، قلت الله المستعان فأعانك رب العباد سبحانه وتعالى عن ذلك. والكلام عن عثمان يطول. عثمان رضي الله عنه الذي جهز بماله ثلث جيش العسرة، وأنا متعمد أن أقول جيش العسرة لأبين جيش العسرة يعني جيش الشدة، جيش الغزوة التي وقعت في شدة الحر وفي مكان نائٍ بعيد يصل إلى 700 كيلومتر بعدا عن المدينة النبوية، غزوة تبوك. ثلث هذا الجيش جهزه بماله عثمان رضي الله تعالى عنه، وسميت هذه الغزوة يعني غزوة تبوك وسمي الجيش الذي تجهز وجهز لها بجيش العسرة لأن الموقف كان صعبا وشديدا. الجو في غاية الحرارة، لا توجد وسائل تنقل هؤلاء الناس سواء كان من الإبل أو الحمير، بل كان الثلاثة يتعاقبون على بعير واحد، كل واحد يركب شوي. لماذا؟ لأن لا توجد كمية وافرة تحمل هؤلاء لكل واحد بعير، العتاد قليل. أما الزمن فهو في شدة الحر القائم، وكثير من الناس اليوم يعرفون ويعلمون حر الجزيرة العربية. المهم عثمان رضي الله تعالى عنه جهز ثلث هذا الجيش. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك؟ عثمان جهز ثلث الجيش، كانت له جائزة، جائزة عظيمة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان بشر قد يخطئ كما أنه يصيب كثيرا رضي الله تعالى عنه، فإن أخطأ لن يضره هذا الخطأ، هو بشر وخطأه يسير ميسور لو وقع، ومع كل ذلك لن يلحقه ضرر من وراء هذا الخطأ الذي وقع. فما بال قوم يتصيدون مواقف لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو على كل حال منها بريء، ولم يقع في خطأ كما يزعمون رضوان الله تعالى عليه. وعلى فرض أنه أخطأ في شيء ما أو زلت قدمه في موقف ما فقد عفى الله تبارك وتعالى عنه، وما وقع منه فهو شيء يسير، قطرة في بحر حسنات لهذا التقي النقي الزاهد الورع الحفي أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم بعد، ماذا ساق الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا العنوان فضل عثمان رضي الله تعالى عنه؟ وكما أشرت وذكرت سأقتصر على ما ورد من أحاديث حسنة أو صحيحة في هذا الموضوع. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يومئذ على الهدى، هذا يومئذ على الهدى. قال كعب بن عجرة رضي الله عنه فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت هذا؟ قال هذا. تأملوا معي هذا الحديث العظيم، وفيه فوائد جليلة عظيمة. فيه أولا شهادة حق وصدق من النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان رضي الله عنه بأنه عند وقوع الفتن هو على الهدى رضي الله عنه، وكفاه ذلك، رجل على الهدى. نحن نسأل رب العباد سبحانه في كل ركعة من ركعاتنا، في كل ركعة من ركعات صلاتنا، أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. ندعو الله عز وجل بالهداية والتوفيق. وهذا الرجل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وتأمل معي، أنه وقت الفتن. لماذا؟ لأن الفتن تذهب بالعقول، الفتن ربما تدفع كثير من الناس إلى أن ينحرفوا عن الصراط المستقيم، إلى أن يزيغوا عن الحق. كثير من الناس إذا وقعت الفتن لا يعرف كيف يخرج منها، ولا كيف يتخلص منها، أو على الأقل كيف ينجو بنفسه سالما. وكم من فتن متوزعة في أنحاء العالم الإسلامي، بين الأفراد والجماعات والأمم والشعوب وغير ذلك. وقليل ممن يفطن، قليل من الناس ممن يحاول أن ينقذ نفسه من الفتن، وأن يخرج من هذه الفتن، وأن يكون متمكنا من الحق عند وقوع الفتن. كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة فقربها. فقربها يعني ماذا نفهم من كلمة فقربها؟ يعني أن إتيان الفتن، هذه الفتن، قريب، يعني قربها لهم، يعني الفتنة القادمة أو الواقعة قريبة جدا. أهل العلم من المحققين والمدققين ذهبوا، وهذا كلام صحيح وقد تحريته بنفسي بعد بحث وتمحيص ودراسة، إلى أن هذه الفتن مبدأها مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. وقد أخذ هذا من أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر بذلك حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، الذي كان يحفظ أحاديث الفتن ويروي أحاديث الفتن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبر في حديثه الصحيح الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن عمر رضي الله عنه باب يسد كل فتنة يمكن أن تلج منه، وأن مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كسر لهذا الباب، وإذا كسر هذا الباب انفتحت الفتن على المسلمين. وقد كان، وهذه إرادة رب العالمين سبحانه وتعالى، أراد الله عز وجل كونا وقدرا أن تحدث هذه الفتن في هذه الأمة. لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، وليكون الصراع بين الحق والباطل دائما قائما. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكنه سبحانه جل جلاله لم يشأ ذلك. طيب، أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
ألو،
تفضلي.
أنا أسأل الله يا رب العظيم يا شيخ أنك تدعي لي، ويعني تدعي لي بالهداية
إن شاء الله،
وإن أنا أبعد عن الفتن خالص، لأن أنا دايما بيجي لي حاجات في دماغي وساوس كتير غلط.
نعم.
وتدعي لعندي أولادي محمد ومريم، تدعي لي ربنا يبارك فيهم ويزرع في قلبهم التقوى والإيمان والقرآن.
حاضر.
يا رب.
حاضر. الحقيقة لعل يعني الأخت أم محمد بمناسبة الحديث عن الفتن يعني ذكرت وطلبت أن احنا ندعو الله عز وجل لها بالهداية، وأن يجنبها الفتن، وأن يجنب أولادها كذلك. ونحن عموما ندرس ذلك وندرسه لإخواننا حتى نعرف خطورة هذه الفتن، وبالتالي علينا أن نتوجه إلى الله عز وجل، وأن نطلب من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه الفتن وكل فتنة ما ظهر منها وما بطن. وكذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو الله تبارك وتعالى أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. الشاهد أنه بمقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ولجت ودخلت الفتن على المسلمين، وكان ذلك في عصر المؤمنين، في عصر أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا معنى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فخربها. قوله هنا فتنة يدل على إنها فتنة معهودة، مش فتنة مطلقة، لا ده فتنة قريبة، والمعنى أنها فتنة مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. قال كعب بن عجرة: فمر رجل مقنع رأسه، التقنيع هو ستر الرأس بالرداء وإلقاء طرف هذا الرداء على الكتف، يعني يجي الرداء يستر به رأسه ويضع طرفه على كتفه. فعثمان رضي الله تعالى عنه لما كان مارر يمر يمشي والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه الفتنة ويبين لأصحابه أنها قريبة، مر عثمان رضي الله عنه. طب معنا اتصال من السعودية، السلام عليكم. الأخ عبد الرحمن اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ، كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
عساك طيب.
الله يكرمكم.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
نبغى نسأل المتعة سمية الاستراحة.
بالنسبة لإيه؟
جلوس الاستراحة.
جلوس الاستراحة، نعم. تفضل.
عند الإمام مالك يقول إذا عملت متعمد،
نعم،
يقول يعني بطل صلاتك.
نعم تفضل.
وإذا عملت ساهيا على السجود تسوي.
طيب حاضر، سأبين لك إن شاء الله يعني القول الحق في هذا إن شاء الله، أو السنة في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه يذكر فتنة وقربها، يعني بيّن لأصحابه أنها قريبة. فمر الرجل مقنع رأسه، يعني غطى رأسه برداء وألقى طرفه على كتفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل الذي هيئته هذه غطى رأسه برداء، قال: هذا يومئذ على الهدى. إذن نستفيد من ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكن جالسا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث بهذه الفتنة القريبة، ولكنه مر رضي الله تعالى عنه أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث بذلك. فلما رأه النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا يومئذ على الهدى، يقول كعب بن عجر رضي الله عنه. فوثبت فأخذت بضبعي عثمان رضي الله تعالى عنه. الضبع هو العضد، والعضد ما بين المرفق إلى الكتف. كعب بن عجر، هؤلاء الصحابة في غاية الحرص على الفهم ومعرفة مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فتنة ويقربها لأصحابه، يقول الفتنة دي قريبة، فهم حريصين على أن يعرفوا ما الذي سيكون في هذه الفتنة، من الذي يسلم أو ينجو من هذه الفتنة، خاصة بعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا يومئذ على الهدى. لما مر الرجل مقنع رأسه، دي صفة لرجل ظهر أن هذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه. الدليل على ذلك أن كعب بن عجرة يقول: فوثبت، يعني قمت مندفعا من مكاني، فأخذت ومسكت هذا الرجل ووضعت يدي على عضده بين مرفقه وكتفه، لأن وهو كان يسير عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال: ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أريد من إخواني أن يتصوروا الهيئة دي، النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه يقول لهم هذا الكلام، وعثمان رضي الله تعالى عنه مر من أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدث عن هذه الفتنة القريبة التي ستحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى عثمان وهو يمر: هذا يومئذ على الهدى. قام كعب بن عجرة رضي الله عنه فأخذ بعضد هذا الرجل اللي هو عثمان بن عفان اللي هو قنع رأسه وسائر أمام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فاستقبلت النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي أخذ عثمان من عضد مسكه هكذا ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني توجه به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يتأكد هذا الكلام الذي صدر من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يومئذ على الهدى، هو عن عثمان أم عن غيره؟ فمسك عثمان رضي الله عنه، رضي الله عنه من عضده هكذا، استقبل به النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: هذا هو المعني، هذا الذي تقصده بقولك هذا يومئذ على الهدى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا، يعني نعم، هذا هو الذي أقصده، هذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه. إذا كان عثمان في الفتن، إذا كان عثمان عند حصول الفتن ووقوعها على الحق وعلى الهدى رضي الله تعالى عنه، فهل لأحد فيه أن يطعن فيه رضي الله تعالى عنه؟ هل لأحد أن يتكلم عندما حصلت الفتن ووقعت وسارت وانتشرت بين المسلمين؟ هل لأحد أن يذكر شيئا أو أن يدين عثمان رضي الله تعالى عنه، أو أن يطعن في دينه وأمانته أو في شخصه، أو يقول فيه كلمة واحدة بعد أن يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن عثمان وقت الفتن على الهدى رضي الله تعالى عنه؟ رضي الله تعالى عنك يا عثمان، لشهادة حق على أن عثمان كان صادقا، كان على الفتن، كان في الفتنة على الهداية والتوفيق. ومن المعلوم أن خلافة عثمان، وأشرت إلى ذلك ربما في أول حلقة من حلقاتي عن فضائل الصحابة، أن خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة كلها حق، وأن الخلافة آلت إلى عثمان رضي الله تعالى عنه بمحض مشورة حصلت بين أهل الإيمان، وذلك لما أشار أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إلى ستة من بينهم عثمان. رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون واحد من هؤلاء خليفة، فكان الخليفة المرتضى من هؤلاء الستة بإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعهم الخليفة الرابع أيضا الزاهد الراشد علي رضي الله تعالى عنه، جميعهم ارتضوا خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. الصحابة فوق هذه المنافسات التي تحدث في دنيا الناس اليوم، إن الناس اليوم لضعف نفوسهم ولضعف قلوبهم قد يتمنون أن يكون الواحد منهم في أعلى مراتب الدنيا، ولكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يخاف من المسؤولية، يخاف من أن يسأل يوم وقوفه بين يدي ربه عن تفريطه وتقصيره في شأن ما أسند إليه من أحوال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يتدافع الإمارة، وكان لا يحب الخلافة ولا تشرئب نفسه إليها، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من يتطلع إلى مثل ذلك لا يناله. لماذا؟ لأنه لن يعان عليه، فكان الواحد منهم لا يرضى ولا يحب لنفسه أن يسود الناس حتى لا يسأل عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه رضي الله تعالى عنه هو الذي اختير بأن يكون أميرا خليفة للمسلمين بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حديث الذي بعد ذلك يقول فيه الإمام الحافظ بن ماجه: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. يقول ذلك ثلاث مرات. قال النعمان: فقلت لعائشة: ما منعك أن تعلم الناس بهذا؟ قالت: أنسيته. هذا أيضا من الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا الحديث فوائد على رأسها، أو إشارات على رأسها، أن عثمان رضي الله تعالى عنه سيكون خليفة للمسلمين. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على أحد بالخلافة، ما وصى النبي عليه الصلاة والسلام بالخلافة لأحد من بعده، وما نص على أحد بالاسم أو الصفة أو العين أن يكون خليفة بعده صلوات الله وسلامه عليه، غاية ما ورد عن أنه كان يشير إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه بإشارات تفهم أنه أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس ذلك أنه كان يجعله خليفة أو إماما للمسلمين في الصلاة. تكفي هذه الإشارة، تكفي هذه الإشارة. النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المسلمين وكان يصلي بهم إماما صلوات الله وسلامه عليه. فلما ثقل، لما مريض صلى الله عليه وآله وسلم، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكانت هذه إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت من المرجحات أن يكون أبا بكر خليفة للمسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فيما بينهم قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا لأنه صلى بهم إماما بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فكان خليفة. هنا دي إشارة، قال إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع، يقول ذلك 3 مرات. الحديث طويل ويحتاج شرحه إلى وقت، ووقت البرنامج قد انتهى الآن، ولذلك عندي سؤال في يعني دقيقة أوضحه، وإن شاء الله تعالى ألتقي بكم في اللقاء القادم لنكمل ما جاء في فضائل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. الأخ عبد الرحمن من السعودية يتحدث عن جلسة الاستراحة ويذكر بأن الإمام مالك يقول إذا جلسها الإنسان متعمدا بطلت صلاته، وإذا كان يعني جلسها ساهيا عليه أن يسجد للسهو. أقول للأخ عبد الرحمن جلسة للاستراحة وهي الجلسة التي يجلسها المصلي بين السجدتين، بين الركعتين، يعني قبل بعد السجود، بعدما يقوم من السجدة الثانية قبل أن يقوم للثالثة، ومن الثالثة إلى الرابعة، يعني من الركعة الأولى إلى الثانية، ومن الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة، هذه تسمى جلسة الاستراحة. ورد وصح الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة الاستراحة هذه، كان يجلس صلى الله عليه وسلم ثم يقوم معتمدا على يديه. وردت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم مباشرة. الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في زاد المعاد جمع بين القولين وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا وهذا، فكان يقوم أولا مباشرة من الركعة الأولى إلى الثانية دون جلسة، فلما بدن صلى الله عليه وسلم يعني ثقل جسد أو امتلأ بدنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس هذه الجلسة. صحت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلها لا حرج فيه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد